لا لا من عندنا.
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة تأتيكم مستجدة في ملف التعليم، وتأتيكم أيضا كمستجد للقائنا معكم دوما وللسنة أو نقارب دخول السنة السادسة معكم في برنامج الحياة كلمة. ورحب في البدء بفضل الدكتور سلمان العودة.
مرحبا بك الأخوات والأخوة جميعا.
وكالمعتاد أذكروا بأرقام الهواتف من داخل المملكة العربية السعودية 0-1-497-9933 0-1-497-9933 حتى لا يؤخذنا الإخوة الذين يستمعون عبر الإذاعة ونشرف بهم دائما. أما الرقم الخارجي فهو 0-0-966-1-497-8877. كما أن الرسائل الاسمس أيضا هي طوال الحلقة وطوال الأسبوع فيه لجنة جاهزة للرد على استفساراتكم وفتواكم، وأيضا بعض المحاور التي تأتينا عبر أو مهتمة في الحلقة هي تأتيني هنا مباشرة. فضل الدكتور، حلقتنا اليوم عن المناهج، ونحن تحدثنا يعني في حلقات أخذنا منها وقتا جيدا وبفضل من الله أخذت الحقيقة تفاعل كبير جدا من القطاع المعني، قطاع المعلمين، ومن القطاع الأكبر والأشمل اللي هو المعني بالعملية التعليمية ككل، اللي هو قطاع المجتمع بكافة أطيافه وطبقاته. وكان هذا واضحا من القراءة الراجعة التي تأتي إلينا في البرنامج أو تأتي إليك فضل الدكتور أو تأتي إلي أنا، وكانت قراءة راجعة ضخمة. أنا أشكر للجميع تفاعلهم، وأشكر أيضا للمعلمين أنهم أخذوا الموضوع فعلا على مساق الأخذ والرد، يعني أنه ربما أنه بعضهم يقول أنكم قسوتم علينا، لكنه في النهاية يدركون تماما أننا نأخذ منهم ونرد ونأخذ إليهم ونأخذ منهم إلى المسؤول.
حقيقة يمكن المسؤول أيضا
نعم
حط نقطة. إحنا أيضا يعني لقاءنا الأسبوع الماضي يا أخي فهد مع
معالي وزير التربية والتعليم،
ويعني كان لقاء حميمي وجميل ومشجع، لكن أنا يعني سمعت منه كلمتين وأنا أسمعهم قلت يعني يمكن من الحق أن نشرك فيها أخواننا وأخواتنا الذين يستمعون إلينا. الكلمة الأولى لما تكلمنا عن الباص اللي هو باص التعليم اللي يروح ويتغير السواق ويرجع الباص مرة ثانية
أو يغير خط سيره،
وأن هذا يربك عملية التعليم، فوجدت تفاعل جيد معه مع هذه النقطة، وقال لنا أنه نريد أن نصنع باصا أو يكون الباص إلكترونيا يمشي بطريقة منتظمة ولا يتوقف عند قضية الشخص الذي يقوده. هذه كلمة جميلة. في نقطة ثانية الحقيقة وهي ربما تستذكر لما قال أنه نريد أن نضع أشمى ما يكون بوزارة التعليم مصغرة داخل كل مدرسة،
وزارة لكل مدرسة
لكل مدرسة. وهذا كلام جميل، يعني نقل الوزارة للمدرسة، بمعنى أن يكون هناك صلاحيات داخل المدارس، وبطبيعة الحال الصلاحيات يتبعها محاسبة وسؤال.
جميل. إذن بالغ الشكر للجميع، بدءا من قضية وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية التي التقينا أصلا بمن تسنم هرمها، وأيضا بالإخوة المسؤولين كوكلاء مساعدين الذين حاولوا قدر المستطاع أن يمدونا ببعض من ورقات العمل حتى نطلع على سير العمل هناك. ثم أيضا بالغ الشكر لقطاع المعلمين الذين فعلا سووا لنا يعني جو جميل جدا في تقبلهم لما يطرح هنا، سواء إشادة بهم أو نقدا. أنا بتحدث عن المناهج وهي حلقة يفترض أن تكون ساخنة لأنها على مدار الجدل الثقافي ساخنة. أبدأ في يعني في أول سطر بما يتحفظ عليه دائما المثقفو العملية التعليمية التربوية، أن المنهج يفهم اصطلاحا بشكل خطأ فيفهمه الناس على أنه الكتاب
المقرر الدراسي،
بينما هو أشمل من ذلك.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، يعني هو حينما نقول مناهج يفهم أن المقصود المقررات الدراسية التي توزع على الطلاب، والواقع أن هذه المقررات هي جزء من المنهج أو هي التعبير الطلابي عن المنهج. هناك أحيانا مقرر للمدرس كما نعرف، هناك مقرر للنشاط. إذن يفترض أن يفهم أن المناهج ليست هي المقررات، المناهج هي الخطة التعليمية بكاملها بما يشمل أهداف هذه الخطة، مخرجاتها، مهمات المعلمين، النشاط المدرسي، الجو التعليمي داخل المدرسة، العلاقة مع الأسرة. فالمنهج أشمل من أن يكون هو فقط المقرر الدراسي.
ولذلك إذا تحدثنا الآن إذن عن المنهج فنحن نتحدث مرة أخرى عن العملية التعليمية
كلها، هذه الشمولية.
جميل. إذن فعلا أنه يكون الفارق الأهم ما بين العملية التعليمية في المجتمعات الشرقية أو المجتمعات العربية والمجتمعات التي هي أكثر تقدم حضريا هو منهج، هذا صحيح؟
هذا صحيح إلى حد كبير، لأنه المعلم هذا هو وليد منهج. والمدير هو وليد منهج. ولذلك يعني إذا سألنا عن بداية الإصلاح داخل المجتمعات العربية والإسلامية يصح أن نقول إن بداية الإصلاح يمكن أن تنطلق شرارتها من التعليم ذاته بأن يصلح الأوضاع ويخرج الأكفاء في هذه الدوائر.
قبل ما ندخل أيضا للجدل نتحدث عن المنهج التطبيقي والمنهج النظري. أيضا يعاب على التعليم في المناطق العربية أنها تساوي في الاهتمام بين المنهج النظري والمنهج التطبيقي، رغم أن الحضارة تمتد بوصفها يعني حضارة مدنية إلى جانب أو على جانب التطبيقي بشكل أكثر.
نعم، أعتقد أنه مناهجنا يغلب عليها الجانب النظري، ولذلك هي تحولت إلى مناهج تلقينية كما تحدثنا أكثر من مرة، وربما أصبحت هذه العملية عملية تقليدية، بمعنى أنه ضمن هذا الإطار هذا يعني متصل بواقع المجتمعات العربية والإسلامية، واقع العقل الذي يحرك هذه المجتمعات العربية والإسلامية، أنه ليس هناك إحساس بالمتغير العالمي، ليس هناك إحساس بالجانب العملي في هذه المناهج، ولذلك نحن نعيد إنتاج الجوانب النظرية ونتجادل حولها دون أن ندرك الحاجة إلى الجانب التطبيقي في المناهج.
طيب، قبل ما نتكلم لك أيضا عن دعوة تطوير المناهج وما لها وما عليها، نتحدث عن التحديث. هل مناهجنا تحدث باستمرار؟ طبعا هنالك مناهج بالنسبة للمملكة العربية السعودية مناهج قادمة في السنة القادمة مغيرة تماما من ناحية قضية التحديث الإيجابي.
هو التحديث أعتقد أنه ضرورة، يعني أنا أذكر الدكتور صالح الدامغ عميد أظن كلية الطب في القصيم أو وكيل يتحدث عن وكيل جامعة يتحدث عن عملية أنه على سبيل المثال المقررات في كلية الطب منذ 20 سنة هي وليس هناك رغبة في تحديثها أو تطويرها، لأن الأساتذة يدرسونها بانتظام وربما لا يكون عندهم إحساس بالمتغير. الطب طبعا نموذج، لأن هناك الآن على سبيل المثال هناك مجلات وإصدارات ونشرات في كل بلاد العالم وبكل لغات العالم الحية تتحدث على مدار اليوم مدار الأسبوع أيضا مواقع إلكترونية عن الجديد في عالم الطب، بحيث أنه ما كان شيئا جديدا قبل 10 سنوات أصبح اليوم شيئا قديما، ربما الأطباء تجاوزوا لأن هذا العلم علم متجدد. طبعا هذا ليس سوى نموذج، بينما المناهج المقررات يعني لا تتواكب مع هذا المتغير. طبعا هذا واحد من المتغيرات، لكن أنا أشير في المتغيرات إلى شيء آخر وهو الحاجات المتجددة في المجتمعات.
جميل،
يعني مجتمعاتنا العربية والإسلامية تتجدد لها حاجات لأنها ليست معزولة عن العالم، ولأنها أيضا مجتمعات حية، والإنسان الصغير غير الشاب غير الكهل غير الشيخ، فالحاجات هنا إذن للفرد والأسرة والجماعة تتجدد وتتغير، والمنهج يفترض أن يكون استجابة لطلبات ورغبات المجتمع.
يقسى كثيرا على المنهج عندما نتحدث عنه ونقيمه، بينما هو الحقيقة الضلع الأساسي فيه يغرد وحيدا كتاب، لكن مكملات هذا الكتاب هي الحقيقة ضعيفة جدا. النشاط هو عبارة عن أحيانا وضع هلامي غير واضح ولا يكمل الكتاب في الغالب، إنما هو اجتهاد معلم. البيئة المدرسية لا تكمل اجتهادات أو احتياجات الكتاب،
لأني أعتقد أن هناك حاجة إلى مراقبة جيدة لعملية التعليم تسمح لنا بإدراك الخلل، تسمح لنا بتقييم الأعمال التي نعملها، مثلا عملية التقييم ما يسمى بالتقييم في المرحلة الابتدائية والذي سيصحب الطلاب للمراحل المتوسطة والثانوية، يعني أين أصاب هذا التقييم وأين أخطأ وأين نجح وأين أخفق وكيف يمكن نطوره ليكون فعلا عملية ثابتة مستقرة ما تخضع يعني للأمزجة، ما تخضع للقناعات الشخصية، وإنما تكون شيئا له طابع الاستمرار والديمومة والتراكم.
طيب، أجيك للنقطة الأسخن، خلي أستعرض لك مداخلة عبد الله حماد في الموقع الإلكتروني، يقول المناهج سالفة طويلة وحرب لا تنتهي إلا قبل خروج الدجال 4 أيام على ما أعتقد. الدخول في نقاش حول المناهج يخرجك مصنفا إما مع الله أو مع الشيطان. حين تتحدث عن المناهج فأنت تحتاج لقائمة طويلة من العبارات الاحترازية حتى لا تفسر كلماتك ولا تفهم بغير مرادك، فما بين كل كلمة وكلمة تتفوه بها لابد أن تقول وأنا لا أقصد بذلك أو ولا يعني كلامي هذا أنني، فقط لتحمي نفسك من ويلات السبابة التي لا تفتأ تشير لكل المخالفين بكل غضرسة.
طبعا هذا فعلا هذا يعني يفتح الباب للحديث المطول في موضوع المناهج. يعني أرجو أن أتمكن من أن يعني أجمع تعليقاتي كلها. أولا ترى قضية المناهج يعني بعد أحداث سبتمبر أصبح ارتفع سقفها، لأن أصبحت المناهج في دهاليز السياسة والخطاب ما بين الغرب والعالم الإسلامي أصبحت مثارة بطريقة قوية. أصبحت وسائل الإعلام لا تكاد تفتح قناة فضائية أو تقرأ جريدة أو حتى كتابا أو مجلسا أو موقعا إلكترونيا أو حوارا، إلا حتى الحوار الوطني نفسه هنا في السعودية خصص يعني دورة كاملة لموضوع المناهج الدراسية. ففي ذلك الوقت أصبحت قضية المناهج قضية ذات سخونة عالية بسبب الأحداث، يعني كرد فعل. أنا أقول أزعم والآن ذهب رد الفعل وبقي الفعل، يعني ماذا علينا أن نفعل تجاه هذه المناهج. هذه قضية. القضية الثانية أني أعتقد أن يعني من الخطأ الكبير تحويل قضية المناهج سواء في ذلك الوقت أو الآن إلى قضية استقطاب وقضية تجنيد ومحاولة الزج بأناس ليسوا من أهل العلم ولا من أهل الحكمة في هذه القضايا، فيتحدث كل أحد وهذا يتهم وهذا يسب وهذا يشتم. وأنا رأيت في فترة من الفترات بعض ما كتب واستهدف أشخاص في المملكة، في البحرين، في المغرب، في المشرق، أشخاص مخلصين لدينهم ومخلصين لأمتهم لديهم وجهات معينة، وقد تكون هذه الوجهات صحيحة لكن لم يتم استيعابها أو فهمت في ظل ظروف معينة. أنا أعتقد أن مسألة التجنيد والاستقطاب في موضوع المناهج يجب أن تتوقف، لأن هذا عبارة عن تلغيم لأي عملية إصلاح. هو تلغيم أنه أي عملية إصلاح معناه أن الإنسان يعني لازم يكون إما مع أو ضد، فلا شك أن هذا أمر يؤثر كثيرا على عملية التغيير. النقطة الثالثة أنه ما يتعلق بالضغوط الخارجية. أنا أؤمن بأن كل شعب حي يفترض أن يكون عنده مناعة ضد الضغوط الخارجية بقدر مستطاعه، هناك شيء لا يستطيعه، لكن هنا تكون مهمته هي احتواء هذه الضغوط. يعني قد لا يستطيع مواجهتها لكن يحاول أن يحتويها بما يحفظ له هويته ووحدته وخصوصياته، يعني هذا جانب. إنما يجب عليه أن لا يخضع أبدا للضغوط الخارجية التي هي الضغوط السياسية. هنا نستطيع نحن أن نقول للذين يتهمون المناهج مثلا العربية والإسلامية بالكراهية، اقرأوا المناهج الأمريكية، اقرأوا المناهج الصهيونية التي تثير الكراهية للعرب وتتحدث عن العرب الأغبياء، العرب الجبناء، العرب الخونة، العرب حتى القذرين، حتى في بعض يعني مفردات المناهج أنه واحد إسرائيلي يعطي صديقه العربي مناسبة الزواج صابونة فأكل بعضها وأعطى زوجته الباقي. طبعا هذا نموذج للسخرية، الجهل والقذارة. فهنا الكثير طبعا استحلال الدم العربي وإلى آخره، فهي مليئة بالكراهية. ولذلك أنا أقول إن فكرة يعني وصف المناهج العربية والإسلامية بهذا الوصف هكذا دون يعني تبصر أنه أمر يعني يحتاج إلى أن نقف عنده قليلا، ونعتقد أنه هذه تحتاج إلى أننا نناقشها، يعني نمر عليها ولو لبعض الوقت فيما يتعلق بمسألة وصف المناهج. لكن من الجانب الآخر عملية الإصلاح وعملية التغيير أعتقد أنها عملية مطلوبة وعملية قائمة أصلا منذ وجدت هذه المناهج، لأن المناهج بحد ذاتها لا تتكلم عن القيم، لا تتكلم عن المفاهيم الدينية الشرعية، لن تتغير هذه المفاهيم. إنما المنهج نفسه هو كتاب ألفه شخص، يمكن أغيره بكتاب ألفه شخص آخر، يمكن أن أزيد أو أن أنقص، بل يجب أن يكون هناك عملية إصلاح للمناهج وعملية تطوير للمناهج. هذه العملية جزء منها تحديث كما قلنا. ولذلك أنا أقول بقدر ما يجب أن نرفض الضغوط السياسية من الخارج، وهذا معنى متفق عليه عند معظم المخلصين لأديانهم وأوطانهم، إلا أننا يجب ألا نفهم من رفض الضغوط الخارجية أننا نتجاهل المتغيرات الدولية التي توجب علينا نحن أن نبدأ وليس بضغط من الخارج أن نطوع هذه المناهج ونطوع عقول الشباب الذين نربيهم لفهم العصر ومواكبة العصر. أعتقد أنه ليس من الصواب أن يكون الشاب الذي يدرس في مدارسنا يفهم من التاريخ أكثر مما يفهم من الواقع الذي يعيشه، يعيش في التاريخ أكثر ما يعيش في الواقع. ولذلك نعتقد أنه فعلا هذه قضية مهمة جدا أن لا نخضع للضغوط السياسية، وبالمقابل أن نتجاوب ونتفهم ونعي المتغيرات الواقعية والدولية، ونعي الحاجات الواقعية التي يعني توجد من داخلنا، وألا تتحول قضية المناهج
إلى تصنيف،
إلى قضية تصنيف أو استقطاب وتراشق يعني.
جميل، أنت رغم أنك أجبت عن سؤالي بناحية إجمالية، إلا أني سأسألك أيضا ناحية تفصيلية. أنا سأسوق لك كلام أيضا ما يدور في بعض من الساحات الموجودة عندنا في مجتمعنا السعودي، أن التغيير الجذري لم يمس إلا المناهج الدينية، لأن المناهج الدينية كانت تحتوي على أشياء معينة، رأى مثلا الآن مسيروها أنه إما ضغوط أو ما إلى ذلك أنه لازم يغيرونها. فهنا الآن النظرة انقسمت، فمن مؤيد لهذا التغيير ومن قائل أنه التغيير مس عمق القيمة الدينية.
نعم، يعني أولا أنا في نظري أنه أول ما يجب تغييره هي المناهج الرياضيات ومناهج العلوم والعلوم الطبيعية، فهذه المناهج هي الأولى بالتغيير والتطوير والتحديث، بحيث أن توجد عند الشباب القدرة والكفاءة وتواكب أحدث المتغيرات في هذا العالم الذي يضج بالتطوير. هذا جانب. الجانب الثاني أنه أعتقد أنه العلوم الدينية والرياضية واللغوية هي أيضا بحاجة إلى تطوير مستمر. هذا التطوير سواء من الجانب اللغوي، اختيار لغة سهلة، ما يتعلق بالأمثلة، استبعاد الأشياء التي لا علاقة لها بواقع الناس اليوم، قد تكون قضية تاريخية انتهت مثل قضية الرق كمثال، أو بعض القضايا التي ربما كانت تاريخية، ومثل ذلك ما يتعلق بالأمثلة التي يتم ضربها، أن تكون هذه الأمثلة تساعد الشاب على أن يعيش وقته ويعيش عصره. هذا جانب. طبعا أعتقد أن المناهج الدينية بحاجة إلى أن على سبيل المثال أن يكون عندنا منهج في الحوار وكيف يتعلم الشاب الحوار داخل الأسرة أو خارجها، منهج الأخلاق والتهذيب وكيف يحافظ الإنسان على أخلاقه، على جمالياته، على حاجات المجتمع، على المرافق العامة، على التعامل مع الآخرين، بحيث أن هذا يضبط سلوكه ويصنع الثقافة التي يتعامل بها مع الآخرين. أن يكون عندنا مقرر في السيرة النبوية يبرز أن السيرة لم تكن مغازية أو حروبا فحسب، وإنما السيرة هي عبارة عن نموذج متكامل، الجوانب الإنسانية، الجوانب الأخلاقية، الجوانب المعرفية، الجوانب التعبدية. أعتقد أن هناك العديد من الأشياء التي ينبغي أن ينحاز لها المنهج ويسعى إلى إبرازها بشكل جيد وضروري. طبعا هنا يتعلق بالمناهج الدينية، يعني هل نقول أن هذه المناهج الدينية التي هي موجودة يعني مسؤولة عن
العنف
أو مسؤولة عن الإرهاب؟ أنا أزعم أن هذا الكلام الذي أثير كثيرا، يعني كل الإجابات التي عليه في تقديري أو جلها هي إجابات عاطفية، ليست إجابات علمية أو معرفية. لماذا؟ لأنها ليست مبنية على استقراء، ليست مبنية على إحصاء، ليست مبنية على أدوات معرفية دقيقة ومحددة مثل ما نجد في الغرب. أنا فعلا يثور عندي تساؤل أنه مع أنه قضية العنف وعلاقة المناهج بالعنف قضية مثارة إعلاميا بشكل كبير، والعنف نفسه يضرب في السعودية، في مصر، في الصومال، في اليمن، في بلاد الإسلام خاصة، في العالم كله، مما يوحي بأن ثمة مشكلة عندنا نحن المسلمين أكثر من غيرنا على الأقل في هذه المرحلة. إلا أنه لا أعرف أنه يوجد مراكز علمية، مراكز دراسات وبحوث دقيقة تحاول أن تصل إلى النتيجة. هناك دائما نتائج مبتسرة، هناك من يرمي التبع على المناهج الدينية دون أن يقدم دليلا صحيحا ودقيقا، وهناك من يحاول أن يبرئ المناهج الدينية دون أن يمتلك أيضا معلومات صحيحة ودقيقة. مثلا تسمع بعضهم يقول لك مثلا والله الدليل على أن المناهج الدينية غير مسؤولة والله كبار المسؤولين عن العنف أمثال الظواهري أو بن لادن أو فلان هم ليسوا خريجي مدارس شرعية. أنا أعتقد أن هذا الكلام صحيح وليس بصحيح، لأن هناك آخرون كثيرون أيضا هم خريجوا مدارس شرعية وتعليم شرعي وكليات شرعية، وربما هؤلاء وغيرهم قد يرجعون إليهم، وهؤلاء عدد لا يستهان به. ولكن هذا يجب علينا ليس أن نتهم المناهج الدينية، وإنما يجب علينا أن ننظر إلى الموضوع بهدوء. وقد ذهبت السكرة وجاءت الفكرة، ذهب الانفعال والغضب والتخندق الذي بدأ بعد أحداث سبتمبر، والشعور بأن هناك ضغوط أمريكية على دول الخليج مثلا، على السعودية، على الكويت، على الأردن، وجاءت الآن الفكرة بمعنى أنه أصبح بأيدينا نحن أن نشيع في المناهج التعليمية، حتى لو لم تكن مسؤولية كاملة، لكن هي جزء من المسؤولية بدون شك. مثل الأسرة مسؤولة، والمسجد مسؤول والسياسة مسؤولة، ولا يجب أن نبرئ المناهج. ولذلك أقول يجب أن تكون المناهج مسؤولة عن الإصلاح، بمعنى أن يكون في المناهج مثلا جوانب تتعلق بنشر التسامح، التعايش، الأخلاق، المسؤولية عن الدم، يعني محاربة أفكار التكفير وأفكار القتل وأفكار العنف. مثل هذه المعاني أعتقد أن مناهجنا مسؤولة ضرورة عن نشرها. فقط أريد أن أشير إلى نقطة معينة، أنه لما يربط هذا التغيير بقضية ضد المصالح الوطنية هنا إساءة للتغيير نفسه. نعم. يعني في بعض الدول كان التغيير متفقا ومتسقا مع ما يسمى بعملية التطبيع مع الكيان الصهيوني، ومن هنا جاءت عملية حذف بعض الآيات. فالانتقائية هنا في المناهج الشرعية خطر كبير، خطر استراتيجي وخطر معرفي، لأن المعلومات موجودة خارج المناهج. فأنت لما تمارس انتقائية أنت تثبت أن ليس لك مصداقية. يجب أن يكون هناك تعامل ذو مصداقية عالية مع هذه المناهج، وطرح واضح وشفاف ومتزن، وإبراز للقيم الأخلاقية والقيم الإنسانية من دون أن تربط بعملية التطبيع. يعني لما نتكلم عن السلام، السلام هنا قيمة إيمانية، الله تعالى هو السلام، والتحية بيننا سلام، والإسلام دين السلام. لكن هذا لا يعني أبدا أن يعني الخور والهزيمة والاستسلام، ويعني أن نربط عملية نشر القيم، قيم التسامح والأخلاق الكريمة، بمبدأ التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي سوف يفجر حتى هذه الأفكار الجميلة والإنسانية الأصلية التي يجب أن ننحاز لها.
جميل، هذا حديث منك يعني لمن يحمل المناهج أكثر مما تحتمل برأيك، لكن ماذا عن الطرف الآخر الذي أيضا يخاف من كل كلمة تمحى أو كلمة تضاف، ويعتقد أنها دائما هي مساهمة في علمنة المجتمع؟
هو الحقيقة نقول الجمود لا يصنع شيئا، الخوف هو أكبر هزيمة. إذا كان هناك من يخاف أو يعبر عن هزيمة أمام ضغوط خارجية، يجب أن ندرك أن الخوف هو أكبر هزيمة. الآن آن الأوان أن يكون هناك تغيير، لكن بيدي، لا بيدي غيري، لا بيدي عمر، أن يكون هناك تغيير من داخل الميدان العربي والإسلامي ذاته، تغيير لصالح بناء جيل قديم. من هو الذي يجادل أن هناك خلل كبير في الأداء التعليمي بما في ذلك المناهج الدراسية؟ أنا أعرف أنه الكثيرون في مجالسهم الخاصة يقولون لك هذا كله صحيح، لكن نحن نخشى أن يكون هناك يعني
ينتقل مدخل إلى
مدخل، أو ينتقل التعليم لا ما هو أسوأ والمناهج لا ما هي أسوأ. أظن أنه ليس هناك يعني القصة إما أن نبقى على ما نحن عليه أو نتراجع إلى الوراء. يجب أن يكون هناك جهد في الإصلاح. وأقول أيضا نقطة أخرى ويمكننا يعني مهمة، يجب أن يكون هناك جرأة. هذه الجرأة للحاجات الداخلية والمتغيرات الدولية. يا أخي أنا ألاحظ ما يتعلق بتجربة تاريخية، المذاهب الأربعة مالك أبو حنيفة الشافعي أحمد ظهرت تقريبا في أوقات متقاربة، يعني في نهاية القرن الأول وبداية ومنتصف القرن الثاني. هذه المذاهب الأربعة الفقهية لم تكن موجودة في عهد الصحابة، ومع ذلك قامت ووجدت ودشنت وصار لها أتباع ومريدون ومؤلفات وتأصيل واتباع، ونفع الله بها إلى حد أن بعض الفقهاء مثل ابن رجب وصل الحال بهم إلى تحريم الخروج عن المذاهب الأربعة ووجوب الالتزام بما يعني بهذه المذاهب وما في داخلها ودائرتها وعدم الخروج عليها. وإن كان هذا المذهب ليس مسلما، ولكن هذا المقصود أنه هذه المناهج أصبحت والمذاهب أصبحت واقعا، ولا يوجد بلد إسلامي اليوم إلا تقول هذا حنفي أو مالكي أو حنبلي أو شافعي في الغالب، في الأعم الأغلب. طيب هذه كانت استجابة لمتغيرات دولية في ذلك العصر ولظروف محلية في العالم الإسلامي. أنا أزعم وأدعي أن الحاجات الواقعية اليوم في ظل التخلف الذي يعيشه المسلمون والشتات والضعف والمشكلات الداخلية فضلا عن الخارجية، وأن المتغيرات الدولية في ظل العولمة المتغيرة المعرفية الهائل، يعني تضخم حجم المعرفة بمتوالية هندسية، المتغيرات التقنية، المتغيرات الإعلامية اليوم التي ربما أيضا أريد أن أقول لك أنه دراسات مؤكدة تثبت أنه ما يتعلق بالمهارات الفتى والفتاة يأخذون 10% فقط من المهارات من المدرسة، هذا في العالم، و90% يأخذونه من خارج،
من البيت أو الشارع،
من البيت، من الشارع. طيب نحن هنا في عالمنا العربي والإسلامي سمحنا أن 90% هذه نأخذها من القنوات الفضائية ومن الأفلام المدبلجة ومن وسائل الاتصال ومن مواقع الإنترنت، بينما 10% المتعلقة في التعليم هي التي يعني أصبحنا يعني في إشكالية كبيرة جدا ولم نستطع أن نجعلها تواكب ذلك المتغير، مما صنع عندنا حالة من النفاق أحيانا. أنا هنا لا أدعو إلى أن تغير المناهج بالتغيير المنحرف، يعني مثلا أن تجد أنه البنت تقرأ في المدرسة يعني ستر الرأس ستر الشعر وستر الجسم وما يتعلق بذلك، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، لكنها تتعلم مثلا من الشاشة وتتعلم من الموقع الإلكتروني كثيرا من حالة التبذل وحالة التعري وحالة مثلا الإثارة بأكثر من وسيلة. هنا ليس الحل هو أن نغير المناهج حتى تتواكب مع هذا، لكن أن نعلم البنت الجوانب الأخلاقية، جوانب الإقناع، جوانب المعرفة، جوانب التواكب مع هذا المتغير، حتى لا يعني نتحول فعلا إلى أناس يمارسون دورين متناقضين، دور للأسرة ودور إذا ملك الإنسان حريته وتصرف بطريقة مختلفة يعني.
جميل. أنا فقط أعيد أنه كل كلام اللي تفضلت فيه ينطبق عليه بداية حديثنا، أن الحديث عن المنهج بشموليته وليس بالضرورة عن مجرد ورق يعني يشملهن كتاب. إذا سمحت لي نأخذ التقرير فضل الدكتور ثم نعود إليكم أيها الأخوة والأخوات.
البرنامج برعاية مجموعة عبد الرحمن سلمان الحلافي العقارية،
مجموعة الطيار للسفر والسياحة.
ماذا نحتاج من فقه النفوس؟
نحتاج إلى فهم حقيقة هذا الدين الإسلامي.
فانظر في أخلاقه،
فالنفوس مجبولة.
الإسلام يريد أن يربي المسلم.
المؤمن ماذا يقدم؟
كل هذه الطاعات يبتغيك بيعود الله عز وجل فإنه يحبك.
الله أكبر.
فقه النفوس.
الدين ليس طقوسا يؤديها المسلم فحسب،
المال والبنون زينة الحياة الدنيا،
والله يحب المحسنين.
فقه النفوس يأتيكم كل جمعة في الأوقات التالية
في الأوقات التالية.
هذا البرنامج برعاية مجموعة الطيار للسفر والسياحة،
مجموعة عبد الرحمن سلمان الحلافي العقارية.
الكتب اللي مع الشيخ مبارك الأستاذ مبارك.
طيب حلنا على الهواء. هذه الكتب اللي مع مبارك طبعا هي كتب أولى ثانوي، وهو يحتج الآن وعلى ذمة مبارك يقول أنه مدام هذه أرتال الكتب الموجودة ليثقل فيها طالب الأولى ثانوي فإنه بعذره لو أخذ دروس خصوصية.
أشوها ثقيلة فعلا.
طبعا هنا فعلا في مبرر الآن يتجه للطلاب يقول أنا مثقل أصلا فلا بد أن يتجه للملخصات اللي أصبحت كما قال أرقام ضخمة جدا من الميزانيات تدفع من
وأيضا من خلال الملخصات طبعا يكون هناك أحيانا استرزاق وأموال ويعني ضعف الهمة ما بين الطلاب، وأحيانا يعني المدرس ربما يكون ضعيف الأمانة والأخلاق، ربما يستطيع أنه يمرر الأسئلة للطلاب، فلا تعود القضية عملية تعليم بقدر ما هي عملية تجاوز الاختبار يعني. وطبعا نفس المشكلة أعتقد في الدروس الخصوصية يعني.
نعم.
يعني كثير من هذه الحالات تكون فيها يعني جانب ابتزاز ويكون فيها تقليص لأهمية التعليم الحقيقي، لأن الدروس الرديفة الدروس الخصوصية والدرس الخصوصي هو الذي يعتمد عليه في تكريس المواد أو تحديد مواضع الأهمية والمهم وغير المهم، والذي يعلم عليه بالقلم أو يوضع تحته خط يعني.
هي ثقافتنا احنا كعرب انه نبحث دائما عن اقصر الطرق حتى لو كان الطريق قصيرا في الاصل، ولا في مشكله في العمليه التربويه والتعليميه صعبه؟
ايه، لانه لا يوجد دافعيه عند يعني لم نصنع الدافع عند الشاب او الفتاه ليتعلم. ربما يعني القصة هنا هو يريد أن يستجيب بضغوط الأهل أو يتجاوز مرحلة، ولعلنا لا نفشي سرا أو نضحك على بعض. أنت يا أخي فهد لما تخرجت من الجامعة وش كان أهم شعور عندك يعني؟
تخلص يعني؟
أنا هذا الذي كان عندي، مع أنه يمكن حنا لسنا من أضعف الطلاب، لكن كانت القصة أنه لما كنا في المرحلة الثانوية والجامعة ننظر للناس الذين تخرجوا من الجامعة بغبطة، ليس لأنهم حصلوا على معلومات أو على مستوى، لكن لأنهم انتهوا من هذا العناء، يعني هذا الذي كان، وأظن لا يزال هذا الشعور هو المسيطر.
طيب أبنتقل لك إلى نقطة أخرى أيضا،
يعني أنا أذكر هنا بس يعني لما كنا نتكلم أمة في خطر بالنسبة للأمريكا لما أعلنت هذا الشعار، فسبحان الله كل الأسبوع الماضي ويجي عندي السؤال، إذا كان هؤلاء الناس وهم حققوا مستوى ضخم من التقدم، فماذا يستطيع أن يقول العربي أو المسلم في هذا العصر؟ هل نستطيع أن احنا نقول أمة في خطر؟ احنا نسمع دائما أنه أمة بخير وإن شاء الله هي بخير، يعني لا أقصد هنا التشاؤم، ولكن أعتقد أنه لابد أن ندق ناقوس الخطر وأن نحدد موطن العلة وموطن الداء. ممكن تقول أمة في مأساة أو أمة خارج الزمن أحيانا.
في طبعا عندنا إشكالية أيضا المناهج أيضا بشموليتها، عندما تعاني الازدواجية في المجتمعات المتعددة أحيانا العرقيات أو الأديان أو حتى الطائفيات. خلنا أضرب لك بس مثال، مشاركة من فلسطين جاتنا في الموقع الإلكتروني، هي تقول اسمها روضة عاصم: للأسف التوجه الآن إلى تطبيع التعليم مع علماء العالم باتجاه العلمانية، فمثلا لدينا في فلسطين منهج التربية الوطنية أعتقد للصف الثاني الابتدائي، وضع به صورة لفتاة مسلمة تصلي وصورة لطفل في كنيسة مسيحية يصلي، وتعليق على صورتين نقوم بالأشياء نفسها بطرق مختلفة. روضة هنا تحتج فتقول أنه المناهج في, 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 في فلسطين وهي متعدد الديانات أو على الأقل حتى لو كانت أقلية ديانة مسيحية أنها تعالج هذا الموضوع على أنه قائم بين ديانتين ذات كفتين متوازيتين.
طبعا أنت لما تنظر إلى وضع مثل لبنان كمثال أو أي بلد يكون فيه أعراق متعددة وطوائف متعددة، هنا بالتأكيد التعليم لن يكون مقررا يشبع الجوانب الدينية لدى كل طائفة، لأن ما يرضيها أو يشبع هذه الطائفة لن يشبع غيرها. ولذلك أعتقد أن التعليم يجب أن يهتم أولا بالمشتركات مثل الجوانب الأخلاقية، الجوانب القيمية الإنسانية، أيضا جوانب التعايش ينبغي أن يكون معنيا بضبط التعايش وتربية الشباب على ذلك، وأنه يمكن أن نتعايش مع اختلافنا على المبادئ حتى على المصالح الدنيوية. ومن حكمة الله أنه مجتمع المدينة تعايش فيه المسلمون الأولون رضي الله عنهم وأرضاهم بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود، مع الأوس والخزرج الذين كانوا وثنيين ثم أسلموا، حتى مع المنافقين ومع النصارى الذين جاءوا للمدينة. فالإسلام عنده تجربة وعنده ضبط لموضوع التعايش رائع جدا لو وظف بشكل صحيح. إذن قضية التعايش مطلب، أنه لا يعني وجود مجتمع متعدد أن يتحول إلى مجتمع متقاتل أو يخوض حربا أهلية، ولكن الجانب الديني هنا كل طائفة يمكن أن يكون لها خصوصيتها في التعليم، يعني المسلمون مثلا أو النصارى أو السنة أو الشيعة يمكن أن يكون هناك تعليم سواء داخل البيت أو في المدارس خاصة أو في المساء أو ألوان من التعليم الشرعي الذي بالنسبة للمسلمين يحافظ على أداء عباداتهم، على توحيدهم، على إيمانهم، والآخرون قد يفعلون الشيء ذاته أو يمكن لا يكونون مهمومين بهذا الجانب. أنا أؤكد هنا على عملية مهمة، أنه هناك تعليم ديني في العالم الإسلامي كان له تاريخ عريق جدا، لما تنظر مثلا للأزهر أو الزيتونة أو غيرها، يعني كانت يعني قم في فم الدنيا وحي الأزهر وانثر على سمع الزمان الجوهرة واخشع مليا واقضي حق أئمة طلعوا نجوما ثم ماجوا أبحرا، كانوا أجل من الملوك جلالة وأعز سلطانا وأفخم مظهرا. فهنا أن تعود إليها أوقافها، أن يعود لها استقلالها، أن يعود لها كمؤسسات يعني علمية ومجتمعية تحافظ على هدوء المجتمع وعلى سكينته في أوقات الأزمات، أعتقد هذا مطلب مهم جدا. أيضا عندك نماذج عديدة، يعني العراق مثلا، العراق الآن في ظل بعد الاحتلال أصبح فيه أزمة وأصبح فيه ارتباك، وتبعا لذلك أصبح فيه عملية عبث في التعليم، عبث في المناهج، هناك مثلا سني وهناك شيعي وهناك محاولة. طبعا هنا فيه إشكال كبير، يعني ماذا سيكتب في تاريخ العراق، في مناهج العراق عن التاريخ، ماذا سيكتب عن الثقافة الإسلامية؟ طبعا هذا يعتمد على من يستلم وزارة التربية والتعليم والمناهج، هل سيعتمد على مرجعيات مثلا النجف وكربلاء أو سيعتمد على مرجعيات بغداد مثلا وبعض الأنبار أو غيرها. هنا طبعا أنا أقول إن هذه مشكلة في العراق لا تقل خطورة عن المشكلة السياسية التي نقرأ عنها في وسائل الإعلام. إنه أنا أرى إنه العقلاء يجب أن يدركوا أنها في مرحلة تاريخية خطرة، ولذلك يجب أن يكون هناك توافق. مستحيل ألا يكون في مناهج العراق حديث عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم، عن أمهات المؤمنين، عن التاريخ الإسلامي. يعني صعب أن ننسلخ من التاريخ الإسلامي أو نتصوره بصورة معينة، فيجب أن يكون هذا موجودا ويتعلمه كل أبناء العراق، لأن هذا تاريخ العراق نفسه. لكن أيضا هذا لا يناقض أبدا أن يكون هناك في المنهج نفسه حديث عن أئمة للبيت الأطهار، وعن تاريخهم وعن عبادتهم وعن خلقهم وعن سلوكهم وعن أدائهم، دون أن يكون هذا تناقضا ودون أن يكون هناك يعني مبالغة في هذا الاتجاه أو ذاك.
هناك من يرى أن هذه الصورة مثالية جدا، وأن الحل يكمن أن يكون المناهج في هذه الفترة إلى أن تستقر الأمور علمانية بالكامل.
هو الحقيقة أنا أتصور أنه لا، عندك منهج تاريخ ماذا سوف تكتب فيه؟ عندك ثقافة إسلامية موجودة، يعني لا أعتقد أن العلمانية، أن العلمانية هنا سوف تتحول إلى أن تلغي الثقافة الإسلامية، تلغي المقررات التاريخية، تلغي. بالعكس أظن أنه هنا ينبغي أن يكون هناك، ولذلك أنا أزعم أن إلغاء المواد الشرعية والدينية في أي بلد هو مثل ما قلت لك هو عبارة عن خطأ استراتيجي موضوعي. الناس يبحثون عنه، وإذا ألغيت السني سيبحث عنه في يعني مراجع خاصة، والشيعي سيبحث عنه في مراجع أخرى، والمسيحي والصابي وكل أحد هنا سيعود، وبالتالي يحدث هذا التخندق الضخم وتغيب المناهج التي يفترض أن تكون تعزز المعنى المشترك بين جميع هؤلاء يعني.
طيب أنا باقي عندي 12 دقيقة، خلي أخذ لي كم اتصال لا يزعلون علينا. جاسم من الكويت تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك دكتور؟ عسى الله يعني يوفقك ويسر أمرك، جزاك الله خير على الاجتهاد هذا.
وياك
دكتور. على لي مداخلة، أنا متخصص في موضوع الكود أو المعايير أو الستاندر، وطبعا هذا شهادة الدكتور أماتي
ما شاء الله.
وللأسف يعني أنا كنت حتى في عضو في لجنة واستراتيجية أكبر المؤسسات التعليمية في الكويت. المشكلة عندنا يعني في الكويت أو في دول، ما هو المعايير أو المقاييس أو الستاندر التعليمي؟ أنا طرحت هذا السؤال على أكبر لجنة في الكويت. الغرب عرف أن كيف يدخل المعيار أو الستاندر أو المقاييس أو بما يسمى الكود داخل جسم المؤسسات التعليمية وغير التعليمية. المعيار أو المقياس أو الكود يبنى على أساس التكنولوجيا والمعرفية والتطور. المشكلة اللي شفتها أنا يعني عندنا وكثير من الدول، أن عملية إدخال المعيار أو الستاندر داخل جسم المؤسسة الإدارية كجامعة أو ككلية أو كهيئة حكومية مختصة بالتعليم في غاية من الصعوبة. وهذا البحث الدكتورة مالتي.
طيب.
وأنا الحمد لله يعني ماشي في أن عملية التوظيف
دكتور
هذا الكود داخل
دكتور
المستقبل.
دكتور أنا شاكر لك هذه المداخلة شاكر لك هذا الثراء. ليتنا نستفيد إن شاء الله من هذه البحوث مستقبلا. قنوات التواصل مع برنامج واضحة، يا ليت تتواصل معنا، وشاكر لك مداخلتك. بندر من السعودية تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
أسعد الله مساكم بكل خير.
حياك بندر، باختصار لو تتكرم.
لدي نقطتين. النقطة الأولى، أنا أعتقد يا دكتور أنه المناهج، ألو
تفضل بندر باختصار.
نعم، أنه المناهج بشكل عام يعني قد لا يكون لها ذاك التأثير في الطلاب أو في المجتمع بشكل عام بقدر ما هي للثقافة. فأذكر حينما قابلنا بعض الطلبة اليابانيين كانت المناهج تقريبا علمية متقايمة ما بيننا وبينهم إلى حد ما، لكن الدافعية للتعلم لديهم أعلى. هذه النقطة. النقطة الثانية فيما يتعلق بتنمية الموهوبين، انا اعتقد انه الملاحظ انه التشجيع على الموهبه يعني يتمحور حول الامور العلميه والاختراعات فقط، لكن العلوم الانسانيه التي هي مصدر للقاده والتاثير لا نجد هنالك من يرعاها يعني يرعى الموهوبين فيها، يعني بدءا من العلوم الشرعيه والادب وعلوم النفس والاجتماع وغيرها.
شكرا لك. شكرا. بندر شكرا. ام فراس تفضلي.
ايوه
تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أم فراس.
بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الله الناس بمواهب مختلفة وكلنا يتفق على أن هناك فروق فردية، ولكن مفهوم الوزارة لها مختلف. فعندما يقولون فروق فردية يعني أيها المعلم فهم جميع الطلاب 40 أو 50 طالب ومكنهم حسب فروقهم، بينما الأصل هو أن الإنسان له قدرة على الحفظ وهناك إنسان آخر له قدرة على الفهم وكذلك على الأعمال العملية والحرفية والآخر والآخر. فسبحان الله يعني الإنسان مهما كان يختلف في هذه القدرات، فلا بأس يعني نتفق جميعا على أن هناك كم من المعارف والعلوم ينبغي أن يلم بها الكل كل المجتمع، ولكن هناك أشياء متخصصة فلا بد من إيجاد فكرة أو طريقة تنفيذية أو آلية يعني للتخصيص منذ وقت مبكر. يعني لا يأتون إلى مثلا المرحلة الثانوية ثم يقولون يلا علمي أو أدبي، لا، المفروض منذ مبكرا يعني. طيب. فهذا شيء. النقطة الثانية
ما في وقت
هي أن تحتوي المناهج أو المقررات على القيم الأساسية للمجتمع، أيضا أن تحتوي على التنمية البشرية.
طيب،
هذا علم جميل جدا.
انفراس.
أيضا على إيجاد القدوات.
أشكرك أشكرك، ما عاد عندي وقت. أم فهد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أكلم الدكتور؟
تفضلي أم فهد.
أقول يا دكتور، أنا الحلقة الماضية حاولت الاتصال لكن للأسف ما كان فيه ما حد رد علي. أنا بس كان المعلم إحنا إداريات يا دكتور، وما لنا أي حوافز ولا ورش عمل ولا أشياء، رغم أننا يعني نتعب ونشقى مع الطالبات ولنا مناوبات واختلاطنا بالطالبات كثير، فما في تطوير للذات بالنسبة للإداريات. حتى في التميز يجي تعاميم للمعلمات فقط، التميز المعلمات المتميزات، كل شيء يعني عن المعلمات. الإداريات ما حد يشعر فيهم أبدا.
طيب يا مفهد، واضح.
طيب، شكرا جزيلا.
شكرا لك. محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا في تصوري، أولا أشكر لكم الحقيقة، هذا الموضوع الهام جدا. وفي تصوري أنه عندنا إشكالية في الفهم، فالمصطلحات عندنا فيها إشكالية. فلما الدكتور تفضل الآن وذكر العلمانية، هل الكل يعي من هم العلمانيون أو مفهوم العلمانية حقيقة؟ وفي تصوري عدم فهمنا المصطلحات أحيانا هو اللي يجعلنا نهجم على بعض الخطوات الإيجابية التي قد تخدم هذه الأمة. وشكرا لكم.
شكرا يا محمد. اكتفي بهذا فهد. نرجع للدكتور، عطني البحرين. طيب عيسى تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام عيسى تفضل.
نحبكم في الله وانتم برنامجنا المفضل دائما.
اشكرك عيسى، تفضل باختصار.
من خلال برنامجكم ان شاء الله نحيي خادم الحرمين في البحرين ونستقبله اهالي المحرق بكل قلبنا، ويزاكم الله خير. وهذه يتفضل علينا جلالة الملك عبد الله يزاه الله خير. موضوعنا سلمك الله اليوم انتم طرحتوه، أنا أقول متى بتكاتفت الشعوب والقيادات لن يؤثر علينا، خاصة في ديننا وخاصة منهج السعودي جزاكم الله خير، لن يؤثر علينا أي تأثير خارجي. فنقوى دائما إحنا بقياداتنا بفضل الله.
إن شاء الله عيسى. إن شاء الله يا رب. شاكل لك هذا الاتصال. شكرا عيسى، شكرا لهذا الاحتفاء. دكتور جاسم من الكويت يقول المشكلة عندنا هي المعيار.
نعم، وشن رحب الدكتور، وفعلا يعني عملية أن يكون عنده تخصص في هالجانب. هنا عملية حقيقة، هذا يذكرني بأن عندنا عدد كبير من الناس المتخصصين. نحن لما نتكلم عن أي مجتمع، خاصة المجتمعات الخليجية والمجتمعات العربية بشكل عام، في كل بلد في عدد من المختصين من أفضل النوعيات، لكن أحيانا لا يتم الاستفادة منهم أو لا يكونون مؤثرين بسبب طبيعة الأنظمة الاجتماعية والتعليمية والإدارية القائمة. وهذا حقيقي يحفزنا إلى دعوة الناس إلى المبادرة الفردية، وأن لا نيأس أبدا من محاولة الإصلاح الهادي مهما كلف الأمر. يعني
بندر، أول نقطة يقول لا تأثير للمناهج بقدر ما هي ثقافة المجتمع.
هو صعب أن يقول ما لها تأثير، هو تأثير قلنا 10 يمكن حدود 10%، هذا تأثير العملية التعليمية المباشرة في المدرسة. ولكن بدون شك أنه مسألة الدافعية، أنه نحن يعني لا نصنع الدافعية لدى، يعني لا نصنع القناعة أو الرغبة لدى الطلاب في التعلم.
عنده مشكلة يقول رعاية المواهب في العلوم النظرية.
نعم، هذا ترى في موضوع ما يسمى الآن بنظام التقييم في المدارس هو قد لا يشجع كثيرا في موضوع المواهب، لأنه الطالب ينجح أو يرسب في الغالب، يعني ليس هناك مجال كبير لإظهار التفاوت. يعني في النظام القديم يظهر التفاوت ما بين الطلاب بحسب الدرجات ويخفق في مادة وينجح في مادة أخرى، لكن الآن هذا لا يكون واضحا جدا، ولهذا أقول أن عملية مراقبة الأداء والتطوير مهمة.
أم فراس تقول مراعاة الفروق الفردية هذه غائبة.
هذه نفس الشيء، يعني الآن هو النظام يحتاج إلى أن يراعيها. هي أم فراس تقول إيش؟ تقول إنه مفهوم إدارة التعليم أحيانا للفروق الفردية مختلف، وهو أنه عليك أن تفهم الجميع، هذا طالب متفوق وطالب متوسط وطالب قد يكون ضعيف التحصيل، ومع ذلك يجب أن يفهموا جميعا، ولهذا هي تقترح أن يكون هناك تخصص مبكر. يعني هذه مسألة تحتاج إلى دراسة.
أيضا مراعاة القيم الأساسية وتنمية الموارد البشرية هذه غائبة في التعليم العام كما تقول.
والله هذه أنا أعتقد أنها جوهرية، الأخلاق السلوكيات. أمس أرسلت لي الدكتورة أميرة الصائغ كتابين عن فتياتنا والسلوكيات أو الاتيكيت ما يسمى أو الذوق والأخلاقيات، وكذلك عن الشباب والأخلاق. الحقيقة كتابان جميلان، وينبغي أن يكون هناك مقررات مثل ما أشرنا خاصة بهذا الموضوع.
أم فهد تقول أنه نحن إداريات لكن لا نساوى بحوافز المعلمات رغم أن العمل فوق أكثر.
هو الحقيقة بالنسبة للمعلمات ترى يتحملون تبعها، لأن طبيعة البنت والمحافظة عليها داخل المدرسة، وحتى يأتي والدها وقد يتأخر والدها ويتأخر السائق، يعني هذه بحاجة إلى نوع من اللفتة يعني.
طيب محمد يقول هنالك غبش في المصطلحات ولذلك هنالك هجوم على أي خطوة تطوير.
طبعا هو مسألة العلمانية الحديث عنها وترجمتها عربيا وترجمت غالبا من بعض يعني نصارى الشام، ولذلك العلمانية صارت تفهم معناها الدنيوية أو كأنها يعني نقيض الجانب الديني، وبذلك هي أصبحت امتدادا للصراع ما بين الكنيسة والعلم في الغرب. هذا على رأي عدد من الباحثين. أنا أرى أنه طبعا المهم جدا هو عدم التراشق وعدم التنابز بالألقاب، لأنها أصبحت لقبا بغض النظر عن مفهومها الأكاديمي، لكن هي لقب، والله سبحانه وتعالى تنابزوا بالألقاب، فلا يوصف بها إلا من يلتزم بها أو من هو يدين بأساسياتها كمنهج يقر به. يعني
عيسى من البحرين، متى ما تكاثفت الجهود فلا تأثير للضغوط الخارجية.
نعم، هو أشار إنه خادم الحرمين أعتقد سيزور البحرين في هذا الأسبوع، وزيارة مباركة إن شاء الله. وبالمناسبة إحنا أيضا سنكون موجودين في البحرين، لأن عندنا مؤتمر عن الشباب والنهضة غدا إن شاء الله تعالى، فإن شاء الله نشوفك يا أخي عيسى ونسعد برؤيتك. هو مسألة التأثير الخارجي، كلامه يعني أنه لن يكون هناك تأثير خارجي. أنا أقول ينبغي أن نكون عصيين كما أشرت على أي تأثير خارجي سياسي نتيجة ضغوط أو استسلام لعملية تطبيع في المناهج تقصي أي آية لا تتناسب مع هذا المعنى، هذا مرفوض. لكن يجب أن نعزز بقناعتنا واختيارنا القيم الإنسانية والقيم الأخلاقية التي جاء الدين بتعزيزها، ويجب أن نتفهم نحن متغيرات العالم اليوم، المتغيرات المعرفية والسياسية والاقتصادية والتقنية والإعلامية، ونجعل مناهجنا تتواكب مع هذا المتغير ومع أيضا الحاجات المتغيرة داخل مجتمعاتنا.
باقي عندي دقيقة ونص فضل الدكتور، يعني في النهاية أنا ودي ألخص قضية أنه نظرة أو 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 إسقاط على الجدل. يعني إذا كانت هنالك عملية تربوية قائمة على قضية المناهج وشمولياتها من 30 أو 40 سنة في اتجاه واحد مثلا، وأراد مطور ما أن يغير فقط نوعا ما من اتجاهها وهو يرى أنه الأحداث الإيجابية، هذه الحرب على التغيير، رغم أن التغيير ما أخذ حتى أيضا بعده حتى الآن ومجرد حبر على ورق، الحرب الاستباقية على أن هذا التغيير قطعا فاشل وأنه دائما نحن نحب أن نبقى على ما نحن عليه.
يعني هذا أنا أقول ليس هناك قداسة لكلام بشر مؤلفين عاديين أهل فضل. البديل ليس هو أيضا أنك ستأتي بكلام ناس غرباء عن الوطن وعن ثقافته وتاريخه، لا. ولذلك أنا أعتقد أنه التغيير الآن يعني يمر في يعني أفضل اللحظات الممكنة للتغيير. بعد أحداث سبتمبر من المؤكد أنه كان هناك نفوس مشحونة، كان هناك خوف، وكان هناك ضغوط حقيقية مورست في باكستان على المدارس الدينية، ومورست في مصر على مصر وعلى الأزهر حتى اضطر الأزهر إلى أن يصدر بيانا، مورست على الكويت وعلى السعودية وبطبيعة الحال على العراق وعلى الأردن. وهذه الممارسة كانت ممارسة من قبل وزارات الدفاع ومن قبل وزارات الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هذا الآن أعتقد أنه يكاد أن يكون لم يعد موجودا ولا مؤثرا. أصبح التغيير والتطوير أمر يرجع إلينا وفي مقدورنا أن نمارسه. لا أعتقد أن هناك عقبات أمام هذا التغيير.
أشكر لك فضل الدكتور سلمان العودة على الثراء في هذه الحلقة التي جاءتكم ضمن ملف التعليم في برنامجكم الحياة كريمة. الأسبوع القادم ما زال للتعليم بقية، لكن نرتقي عتبة أخرى ونتكلم عن التعليم العالي في أسبوعنا القادم. إلى ذلك الحين دمتم بخير والسلام عليكم.